الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
ذكر حدود الذنوب والنفوس في الوجوه. النوع الرابع ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد، وكل ذلك مما لا يمكن حصره، وذكر مع غير أهله وضع الدواء في غير موضعه، بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات، همش السحنة الهيئة واللون، وهي بفتحتين أو بفتح فسكون، السحنة والسحنة، انتهى. فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنة، ويشتغل بعلاجها، فليستدل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات، وليتعرض لما وقف عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هامش حديث قال رجل أوصني ولا تكثر علي قال لا تغضب، تقدم، انتهى. حيث قال له واحد أوصني يا رسول الله ولا تكثر علي قال لا تغضب، وقال له آخر أوصني يا رسول الله، فقال عليه السلام عليك باليأس مما في أيدي الناس فإن ذلك هو الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاة مودع وإياك وما يعتذر منه. وقال رجل لمحمد بن واسع، هامش حديث قال له آخر أوصني قال عليك باليأس، الحديث ابن ماجه وقد تقدم، انتهى. وقال رجل لمحمد بن واسع أوصني، فقال أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة، قال وكيف لي بذلك؟ قال الزم الزهد في الدنيا. فكأنه صلى الله عليه وسلم توسم في السائل الأول مخايل الغضب فنهاه عنه، وفي السائل الآخر مخايل الطمع في الناس وطول الأمل، وتخيل محمد بن واسع في السائل مخايل الحرص على الدنيا. وقال رجل لمعاذ أوصني، فقال كن رحيما أكن لك بالجنة زعيما، فكأنه تفرس فيه آثار الفظاظة والغلظة. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم أوصني، فقال إياك والناس، وعليك للناس، ولا بد من الناس، فإن الناس هم الناس، وليس كل الناس بالناس، ذهب الناس وبقي الناس، وما أراهم بالناس بل غمسوا في ماء الياس، فكأنه تفرس فيه آفة المخالطة. وأخبر عما كان هو الغالب على حاله في وقته، وكان الغالب أجاه بالناس، والكلام على قدر حال السائل هو أولى من أن يكون بحسب حال القائل. وكتب معاوية رحمه الله إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري، فكتبت إليه من عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. هامش حديث عائشة من التمس، الحديث رواه الترمذي والحاكم وفي مسند الترمذي من لم يسمى، انتهى. فانظر إلى فقهها كيف تعرضت للآفة التي تكون للولاة بصددها، وهي مراعاة الناس وطلب مرضاتهم، وكتبت إليه مرة أخرى أما بعد فاتق الله، فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس، وإذا اتقيت الناس لم يغن عنك من الله شيئا، والسلام. فإذا على كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية وتوسل الأحوال اللائقة ليكون اشتغاله بالمهم، فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة، والاشتغال بوعظه بما هو مستغن عن التواعظ فيه تضيع زمان. فإن قلت فإن كان الواعظ يتكلم في جمع أو سأله من لا يدري باطن حاله أن يعظه فكيف يفعل، فاعلم أن طريقه في ذلك أن يعظى بما يشترك كافة الخلق في الحاجة إليه، إما على العموم وإما على الأكثر، فإن في علوم الشرع أغذية وأدوية، فالأغذية للكافة والأدوية لأرباب العلل. ومثاله ما روي أن رجلا قال لأبي سعيد الخدري أوصني، قال عليك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بالقرآن فإنه نور لك في أهل الأرض وذكر لك في أهل السماء، وعليك بالصمت إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. وقال رجل للحسن أوصني، فقال أعز أمر الله يعزك الله. وقال لقمان لابنه يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فينقتوك، وخذ من الدنيا بلاغك، وأنفق فضول كسبك لآخرتك، ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا هامش أي عالة على غيرك انتهى. وعلى أعناق الرجال كلا هامش الكل الضعيف الذي يحمله غيره انتهى. وصم صوما يكسر شهوتك ولا تصم صوما يضر بصلاتك فإن الصلاة أفضل من الصوم. ولا تجالس السفيه ولا تخالط ذا الوجهين. وقال أيضا لابنه يا بني لا تضحك من غير عجب ولا تمشي في غير أرب هامش الأرب المقصد والهدف والمصلحة والحاجة انتهى. ولا تسأل عما لا يعنيك ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت. يا بني إن من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يقل الخير يغنم ومن يقل الشر يأثم ومن لا يملك لسانه يندم. وقال رجل لأبي حازم أوصني فقال كل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته غنيمة فالزمه وكل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه. وقال موسى للخضر عليهما السلام أوصني فقال كن بسامة ولا تكن غضابة وكن نفاعا ولا تكن برارة وانزع عن اللجاجة همش يقال نزع عن كذا انتهى عنه واللجاجة التمادي في الخصومة انتهت الحاشية. ولا تمشي في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران. وقال رجل لمحمد بن كرام أوصني فقال اجتهد في رضا خالقك بقدر ما تجتهد في رضا نفسك. وقال رجل لحامد اللفاف أوصني فقال اجعل لدينك غلافا كغلاف المصحف أن تدنسه الآفات. وقال رجل لحامد اللفاف أوصني فأعادها قال وما غلاف الدين؟ قال ترك طلب الدين إلا ما لا بد منه وترك كثرة الكلام إلا فيما لا بد منه وترك مخالطة الناس إلا فيما لا بد منه. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أما بعد فخف مما خوفك الله واحذر مما حذرك الله وخذ مما في يديك لما بين يديك فعند الموت يأتيك الخبر اليقين والسلام. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله أن يعظه فكتب إليه أما بعد فإن الهول الأعظم والأمور المفضعات أمامك ولا بد لك من مشاهدة ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب. واعلم أن من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن نظر في العواقب نجا ومن أطاع هواه ضل ومن حلم غنم ومن خاف أمن ومن أمن اعتبر ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم. فإذا زللت فارجع وإذا ندمت فأقلع وإذا جهلت فاسأل وإذا غضبت فأمسك. وكتب مطرف بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد فإن الدنيا دار عقوبة ولها يجمع من لا عقل له وبها يغتر من لا علم عنده فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحه يصبر على شدة الدواء لما يخاف من عاقبة الداء. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عدي بن أرطاء أما بعد فإن الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء الله فأما أولياؤه فغمتهم وأما أعداؤه فغرتهم. وكتب أيضا إلى بعض عماله أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك واعلم أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين والسلام. فهكذا ينبغي أن يكون وعظ العامة ووعظ من لا يدري خصوص واقعته. فهذه المواعظ مثل الأغذية التي يشترك الكافة في الانتفاع بها. ولأجل هذا فقد مثل هؤلاء الوعاظ بانحسان لباب الاتعاظ وغلبة المعاصي واستشرى الفساد وبلي الخلق بوعاظ يزخرفون أسجاع وينشدون أبياتا ويتكلفون ذكرى ما ليس في سعة علمهم ويتشبهون بحال غيرهم فسقط عن قلوب العامة وقارهم ولم يكن كلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القلب بل القائل متصلف والمستمع متكلف وكل واحد منهما مدبر ومتخلف. فإذا كان طلب الطبيب أول علاج المرضى وطلب العلماء أول علاج العاصين فهذا أحد أركان العلاج وأصوله. الفصل الثالث الركن الثاني في العلاج هو الصبر. الأصل الثاني الصبر ووجه الحاجة إليه أن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره، وإنما يتناول ذلك إما لغفلته عن مضرته وإما لشدة غلبة شهوته، فله سببان، فما ذكرناه هو علاج الغفلة فيبقى علاج الشهوة، وطريق علاجها قد ذكرناه في كتاب رياضة النفس. وحاصله أن المريض إذا اشتدت ضراوته لمأكول مضر فطريقه أن يستشعر عظم ضرره ثم يغيب ذلك عن عينه فلا يحضره، ثم يتسلى عنه بما يقرب منه في صورته ولا يكثر ضرره، ثم يصبر بقوة الخوف على الألم الذي يناله في تركه، فلا بد على كل حال من مرارة الصبر. فكذلك يعالج الشهوة في المعاصي كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه ولا حفظ قلبه أو حفظ جوارحه في السعي وراء شهوته، فينبغي أن يستشعر ضرر ذنبه بأن يستقل المخوفات التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد خوفه تباعد من الأسباب المهيجة لشهوته، ومهيج الشهوة من خارج هو حضور المشتهى والنظر إليه، وعلاجه الهرب والعزلة، ومن داخل تناول لذائذ الأطعمة علاجه الجوع والصوم الدائم، وكل ذلك لا يتم إلا بصبر، ولا يصبر إلا عن خوف، ولا يخاف إلا عن علم، ولا يعلم إلا عن بصيرة وافتكار أو عن سماع وتقليد. فأول الأمر حضور مجالس الذكر، ثم الاستماع من قلب مجرد عن سائر الشواغل مصروف إلى السماع، ثم التفكر فيه لتمام الفهم، وينبغي من تمامه لا محالة خوفه، وإذا قوي الخوف تيسر بمعونته الصبر وانبعثت الدواعي لطلب العلاج وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك. فمن أعطي من قلبه حسن الإصغاء واستشعر الخوف فاتقى وانتظر الثواب وصدق بالحسنى فسيسره الله تعالى لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره الله للعسرى، فلا يغني عنه ما اشتغل به من ملاذ الدنيا مهما هلك وتردى. وما على الأنبياء إلا شرح طرق الهدى، وإنما لله الآخرة والأولى. فإن قلت فقد رجع الأمر كله إلى الإيمان، لأن ترك الذنب لا يمكن إلا بالصبر عنه، والصبر لا يمكن إلا بمعرفة الخوف، والخوف لا يكون إلا بالعلم، والعلم لا يحصل إلا بالتصديق بعظم ضرر الذنوب، والتصديق بعظم ضرر الذنوب هو تصديق الله ورسوله وهو الإيمان. فكان من أصر على الذنب لم يصر عليه إلا لأنه غير مؤمن، فاعلم أن هذا لا يكون لفقد الإيمان بل يكون لضعف الإيمان، إذ كل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد عن الله تعالى وسبب العقاب في الآخرة، ولكن سبب وقوع الذنب أمور. الفصل الرابع: أسباب الوقوع في الذنوب. أحدها أن العقاب الموعود غيب ليس بحاضر، والنفس جبلت متأثرة بالحاضر، فتأثرها بالموعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر. الثاني أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة، وهي في الحال آخذة بالمخنق، وقد قوي ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد والإلف، والعادة طبيعة خامسة، والنزوع عن العاجل لخوف الآجل شديد على النفس، ولذلك قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، القيامة 20. وقال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا، الأعلى 16. وقد عبر عن شدة الأمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق النار فقال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إليها، فنظر فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. وخلق الجنة فقال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها، فنظر فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفها بالمكاره، ثم قال: اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. هامش الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم فيه ذكر الجنة، قدم فيه ذكر الجنة بمعنى أنه بدأ الحديث على هذه الصيغة، إن الله تعالى خلق الجنة فقال الجبريل الحديث. فإذا كون الشهوة مرهقة في الحال وكون العقاب متأخرا إلى المآل سببان ظاهران في الاسترسال مع حصول أصل المطلوب أصل الإيمان. فليس كل من يشرب في مرضه ماء الثلج لشدة عطشه مكذبا بأصل الطب ولا مكذبا بأن ذلك مضر في حقه، ولكن الشهوة تغلبه وألم الصبر عنه ناجز فيهون عليه الألم المنتظر. الثالث أنه ما من مذنب مؤمن إلا وهو في الغالب عازم على التوبة وتكفير السيئات بالحسنات، وقد وعد بأن ذلك يجبره، إلا أن طول الأمل غالب على الطباع فلا يزال يسوف التوبة والتكفير. فمن حيث رجاؤه التوفيق للتوبة ربما يقدم عليه مع الإيمان. الرابع أنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إيجابا لا يمكن العفو عنها، فهو يذنب وينتظر العفو عنها اتكالا على فضل الله تعالى. فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان. نعم قد يقدم الذنب بسبب خامس يقدح في أصل إيمانه، وهو كونه شاكا في صدق الرسل، وهذا من الكفر، كالذي يحذره الطبيب عن تناول ما يضره في المرض. فإن كان المحذر ممن لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلا يبالي به، فهذا هو الكفر. الفصل الخامس علاج الأسباب الموجبة للإصرار. الفكر الحقيقي دواء الوقوع في المعاصي. فإن قلت فما علاج الأسباب الخمسة، أقول هو الفكر، وذلك بأن يقرر على نفسه بالسبب الأول وهو تأخر العقاب أن كل ما هو آت آت، وأن غدا للناظرين قريب، وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك عليه، فما يدريه لعل الساعة قريب، والمتأخر إذا وقع صار ناجزا، ويذكر نفسه أنه أبدا في دنيا يتعب في الحال لخوف أمر في الاستقبال، إذ يركب البحار ويقاسي الأسفار لأجل الربح الذي يظن أنه قد يحتاج إليه في ثاني حال، بل لو مرض فأخبره طبيب النصراني بأن شرب الماء البارد يضره ويسوق إلى الموت، وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه، مع أن الموت ألمه لحظة إذا لم يخفف ما بعده، ومفارقته للدنيا لا بد منه، فكم نسبة وجوده في الدنيا إلى عدمه أزلا وأبدا. فلينظر كيف يبادر إلى ترك ملاذه بقول ذمي لم تقم معجزة على طبه، فيقول كيف يليق بعقلي أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندي دون قول نصراني يدعي الطب لنفسه بلا معجزة على طبه ولا يشهد له إلا عوام الخلق، وكيف يكون عذاب النار عندي أخف من عذاب المرض، وكل يوم في الآخرة بمقدار 50,000 سنة من أيام الدنيا. وبهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه ويكلف نفسه تركها، ويقول إذا كنت لا أقدر على ترك لذاتي أيام العمر وهي أيام قلائل فكيف أقدر على ذلك أبد الآباد، وإذا كنت لا أطيق ألم الصبر فكيف أطيق ألم النار، وإذا كنت لا أصبر عن زخاري في الدنيا مع كدورتها وتنغصها وامتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبر عن نعيم الآخرة. وأما تسويف التوبة فيعالجه بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف، لأن المسوف يبني الأمر على ما ليس إليه وهو البقاء، فلعله لا يبقى، وإن بقي فلا يقدر على الترك غدا كما لا يقدر عليه اليوم. فليت شعري هل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة، والشهوة ليست تفارقه غدا بل تتضاعف إذ تتأكد بالاعتياد، فليست الشهوة التي أكدها الإنسان بالمادة كالتي لم يؤكدها. وعن هذا هلك المسوفون، لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين ولا يظنون أن الأيام متشابهة، في أن ترك الشهوات فيها أبدا شاق. وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال وأخرها سنة ثم أعود إليها، وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه، فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته، إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف، فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي الضعيف. وأما المعنى الرابع وهو انتظار عفو الله تعالى، فعلاجه ما سبق، وهو كمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظرا من فضل الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في أرض خربة. فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الإمكان، وهو مثل من يتوقع النهب من الظلمة في بلده وترك ذخائر أمواله في صحن داره وقدر على دفنها وإخفائها فلم يفعل، وقال أنتظر من فضل الله تعالى أن يسلط غفلة أو عقوبة على الظالم الناهب حتى لا يتفرغ إلى داري، أو إذا انتهى إلى داري مات على باب الدار، فإن الموت ممكن والغفلة ممكنة، وقد حكي في الأسمار أن مثل ذلك وقع. فأنا أنتظر من فضل الله مثله، فمنتظر هذا منتظر أمر ممكن ولكنه في غاية الحماقة والجهل، إذ قد لا يمكن ولا يكون. وأما الخامس وهو شك فهذا كفر، وعلاجه الأسباب التي تعرفه صدق الرسل وذلك يطول، ولكن يمكن أن يعالج بعلم قريب يليق بحد عقله، يعالج فيقال له ما قاله الأنبياء المؤيدون بالمعجزات هل صدقه ممكن؟ أو تقول أعلم أنه محال كما أعلم استحالة كون شخص واحد في مكانين في حالة واحدة، فإن قال أعلم استحالته كذلك فهو أخرق معتوه وكأنه لا وجود لمثل هذا في العقلاء. وإن قال أنا شاك فيه فيقال لو أخبرك شخص واحد مجهول عن تركك طعامك في البيت لحظة أنه ولغت فيه حية وألقت سمها فيه وجوزت صدقه فهل تأكله أو تتركه وإن كان ألذ الأطعمة؟ فيقول أتركه لا محالة، لأني أقول إن كذب فلا يفوتني إلا هذا الطعام والصبر عنه، وإن كان شديدا فهو قريب، وإن سبق فتفوتني الحياة، والموت بالإضافة إلى ألم الصبر عن الطعام وإضاعته شديد. فيقال له يا سبحان الله كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ما ظهر لهم من المعجزات وصدق كافة الأولياء والعلماء والحكماء بل جميع أصناف العقلاء، ولست أعني بهم جهال العوام بل ذوي الألباب، عن صدق رجل واحد مجهول لعل له غرضا فيما يقول. فليس في العقلاء إلا من صدق باليوم الآخر وأثبت ثوابا وعقابا وإن اختلفوا في كيفيته، فإن صدقوا فقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الآباد، وإن كذبوا فلا يفوتك إلا بعض شهوات هذه الدنيا الفانية المكدرة، فلا يبقى له توقف إن كان عاقلا مع هذا الفكر، إذ لا نسبة لمدة العمر إلى أبد الآباد، بل لو قدرنا الدنيا مملوءة بالذرة وقدرنا طائرا يلتقط في كل 1000 سنة حبة واحدة منها لفنيت الذرة ولم ينقص أبد الآباد شيئا، فكيف يفطر رأي الغافل عن الصبر عن الشهوات 100 سنة مثلا لأجل سعادة تبقى أبد الآباد؟ لذلك قال أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخي المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. ولذلك قال علي رضي الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الأمور وكان شاكا إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعا وإلا فقد تخلصت وهلكت، أي العاقل يسلك طريق الأمن في جميع الأحوال. فإن قلت هذه الأمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر، فما بال القلوب هجرت الفكر فيها واستثقلته، وما علاج القلوب لردها إلى الفكر لا سيما من آمن بأصل الشرع وتفصيله؟ فاعلم أن المانع من الفكر أمران، أحدهما أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها وحصرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم، وهذا فكر لداغ مؤلم للقلب فينفر القلب عنه ويتلذذ بالفكر في أمور الدنيا على سبيل التفرج والاستراحة. والثاني أن الفكر شغل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات، وما من إنسان إلا وله في كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترقته فصار عقله مسخرا لشهوته، فهو مشغول بتدبير حيلته وصارت لذته في طلب الحيلة فيه أو في مباشرة قضاء الشهوة، والفكر يمنعه من ذلك. وأما علاج هذين المانعين فهو أن يقول لقلبه ما أشد غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعده تألما بذكره مع استحقار ألم واقعته، فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصبر على تقدير الموت وما بعده ومتألم به؟ وأما الثاني وهو كون الفكر مفوتا للذات الدنيا، فهو أن يتحقق أن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم، فإنها لا آخر لها ولا كدورة فيها، ولذات الدنيا سريعة الدثور وهي مشوبة بالمكدرات، فما فيها لذة صافية عن كدر. وكيف وفي التوبة عن المعاصي والإقبال على الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الأنس به، ولو لم يكن للمطيع جزاء على عمله إلا ما يجده من حلاوة الطاعة وروح الأنس بمناجاة الله تعالى لكان ذلك كافيا، فكيف بمن ينضاف إليه نعيم الآخرة؟ نعم، هذه اللذة لا تكون في ابتداء التوبة، ولكنها بعدما يصبر عليها مدة مديدة، وقد صار الخير ديدنا كما كان الشر ديدنا، فالنفس قاتلة ما عودتها تتعود، والخير عادة والشر لجاجة. فإذا هذه الأفكار هي المهيجة للخوف المهيج لقوة الصبر عن اللذات، ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاظ وتنبيهات تقع للقلب بأسباب تتفق لا تدخل في الحصر، فيصير الفكر موافقا للطبع فيميل القلب إليه، ويعبر عن السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذي هو سبب الخير، يعبر عن ذلك بالتوفيق، إذ التوفيق هو التأليف بين الإرادة وبين المعنى الذي هو طاعة نافعة في الآخرة. وقد روي في حديث طويل أنه قد قام عمار بن ياسر فقال لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الكفر على ماذا بني؟ فقال علي رضي الله عنه: بني على 4 دعائم، على الجفاء والعمى والغفلة والشك، فمن جفى احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العلماء، ومن عمي نسي الذكر، ومن غفل حاد عن الرشد، ومن شك غرته الأماني فأخذته الحسرة والندامة، وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. فما ذكرناه بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكر، وهذا القدر في التوبة كاف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهى كتاب التوبة إلى الله ومكفرات الذنوب لأبي حامد الغزالي، دراسة وتحقيق وتعليق عبد اللطيف عاشور، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب 50 نصيحة نبوية من الرسول صلى الله عليه وسلم للطفل المسلم، المؤلف محمد علي قطب، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. انتهى الوجه الأول.